أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 56 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع نهايات قصة بني إسرائيل بصفة خاصة. ومع الآيتين الكريمتين 11 و12، يعني مع قول الله عز وجل، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يعني بعتذر عن تأخير بعض الدقائق، بعتذر مقدما إذا كانت الحلقة يعني مش هتكون قوية، ولا أنا يعني أقاوم التعب إن شاء الله من أجل أن أعطي المحاضرة. وأنا أرجو أننا يعني ربنا يعافيني شفاعة للعلم وللقرآن الكريم. فنحن مع هاتين الآيتين أخذنا عددا كبيرا أو كثيرا، أمين، عددا كثيرا من التفاسير الموجزة، ودخلنا في تفاسير غير موجزة، قلنا يعني متوسطة، لا هي بالموجزة ولا هي بالمطولة، وأجلنا بعض التفاسير المطولة. فناخذ اليوم إن شاء الله ما تيسر، أو ربما نأتي عليها، لأن احنا فصلنا بين هاتين الآيتين والآية التي بعدها أو بعدهما، يعني وهي مرتبطة بنفس السياق. أيوة، احنا أخذنا تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة، لأنه جعل عنوان تفسير الآيتين أماني كاذبة. فأول ما قرأت العنوان عرفت أن هذا التفسير قد أخذناه، وكان من ضمن المفصل بفضل الله تعالى. لكن اللي ممكن، أيوة، ابن عثيمين وابن كثير والشعراوي، نعم، الله يبارك لك يا شيخ علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أيمن. قوله تعالى: وقالوا، أي اليهود، والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، هذا قول اليهود. أو نصارى، هذا قول النصارى. قوله تعالى تلك أمانيهم يعني تلك المقالة، وأمانيهم جمع أمنية، وهي ما يتمناه الإنسان بدون سبب يصل به إليه. قوله تعالى قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، هاتوا فعل أمر، لأن ما دل على الطلب ولحقته العلامة فهو فعل أمر. يقال هاتي للمرأة، وهاتيا للاثنين، والأمر هنا للتحدي والتعجيز. برهانكم أي دليلكم، من برهن على الشيء إذا بينه، أو من بره الشيء إذا وضح بالعلامة. فعلى الأول تكون النون أصلية، وعلى الثاني تكون النون زائدة، وعلى القولين جميعا فالبرهان هو الذي يتبين به حجة الخصم، يعني ما نقبل كلامكم إلا إذا أقمتم عليه الدليل، فإذا أقمتم عليه الدليل فهو على العين والرأس. قوله تعالى إن كنتم صادقين، يعني أن هذا الأمر لا يمكن وقوعه، فهو تحد، كقوله تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. فإذا كانوا صادقين في زعمهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فليأتوا بالبرهان، ولن يأتوا به، إذن يكونون كاذبين. الفوائد، من فوائد الآية بيان ما كان عليه اليهود والنصارى من الإعجاب بما هم عليه من الدين، ومنها تعصب اليهود والنصارى وتحجيرهم لفضل الله، ومنها أن ما ادعوه كذب لقوله تعالى تلك أمانيهم. فعلى قول هؤلاء اليهود يكون النصارى والمسلمون لن يدخلوا الجنة، وقد سبق أن قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ثم تخلفوننا فيها. وعلى قول النصارى لا يدخل اليهود ولا المسلمون الجنة، أما اليهود فصحيح فإنهم كفروا بعيسى عليه السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بهما فإنه لن يدخل الجنة. وأما بالنسبة للمسلمين فغير صحيح، بل المسلمون هم أهل الجنة، ويعني على الجملة طبعا. وأما بالنسبة للمسلمين فغير صحيح، بل المسلمون هم أهل الجنة. وأما اليهود والنصارى الذين لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أهل النار، بقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أراد أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. في واحد من العوام في قريتنا بيقول إن كنت أنت يهودي هتدخل الجنة عشان آمنت بموسى، وإن كنت أنت نصراني هتدخل الجنة عشان آمنت بعيسى. طيب أنا كمسلم آمنت بموسى فأنا داخل الجنة، وآمنت بعيسى فأنا داخل الجنة، وإنتم كفرتم بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام فداخلون النار، داخلون النار. فالحاصل أن هذا القول وهو قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى كذب من الطرفين. ولهذا قال تعالى تلك أمانيهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز ما من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ومن فوائد الآية أن من اقتر بالأماني وطمع في المنازل العالية بدون عمل لها ففيه شبه من اليهود والنصارى. ومنها عدل الله عز وجل في مخاطبة عباده حيث قال تعالى قل هاتوا برهانكم، لأن هذا من باب مراعاة الخصم، وأنه إن كان لكم بينة فهاتوها. وهذا لا شك من أبلغ ما يكون من العدل، وإلا فالحكم لله العلي الكبير سبحانه وتعالى. ومنها أن هؤلاء لا برهان لهم على ما ادعوه بدليل أنهم لم يأتوا به، ومنها أنهم كاذبون لقوله تعالى إن كنتم صادقين، ولو كان لهم أدنى حيلة بما يبرر قولهم ويصدقه لأتوا بها. وقوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى بلى، هذا إبطال للنفي في قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وإن كان بعض المفسرين يقول إن بلى هنا بمعنى بل، ولكن نقول بلى هنا حرف جواب تفيد إبطال النفي، يعني لما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قال الله تعالى بلى، أي يدخل الجنة من ليس يهودا أو نصارى، وبينه بقوله تعالى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره. من شرطية وهي مبتدأ، وجواب الشرط قوله تعالى فله أجره، والمراد بالوجه القصد والنية والإرادة. أسلمه لله أي جعل اتجاهه وقصده وإرادته خالصا لله عز وجل. وعبر بالوجه لأنه الذي يدل على قصد الإنسان، ولهذا يقال أين كان وجه فلان، يعني أين كان قصده واتجاهه. وقوله تعالى وهو محسن، الجملة في محل نصب على الحال من فاعل أسلم، يعني أسلم والحال أنه محسن أي متبع لشريعة الله ظاهرا وباطنا. قوله تعالى فله أجره أي ثوابه، وشبهه بالأجر لأن الله التزم به للعامل. قوله تعالى عند ربه أضاف العندية إليه سبحانه وتعالى لفائدتين. الفائدة الأولى أنه عظيم، لأن المضاف إلى العظيم عظيم، ولهذا جاء في حديث أبي بكر الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم إياه أنه قال فاغفر لي مغفرة من عندك، فإني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، من ضمن الأدعية التي تقال عقب التشهد. وأضاف إلى وصف الربوبية ليبين كمال عناية الله بالعامل وإثابته عليه، فالربوبية هنا من الربوبية الخاصة. قوله تعالى ولا خوف عليهم أي فيما يستقبل من أمرهم، ولهم يحزنون أي فيما مضى من أمرهم. ومن فوائد الآية أن أهل الجنة هم الذين جمعوا بين وصفين، الأول الإخلاص لله قوله تعالى من أسلم وجهه لله، والثاني اتباع شرعه قوله تعالى وهو محسن، من أسلم وجهه لله وهو محسن. أفادت أسلم وجهه لله الإخلاص لله، وأفادت وهو محسن اتباع شرعه سبحانه وتعالى فيما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن إخلاص النية وحده لا يكفي في تبرير التعبد لله لقوله تعالى وهو محسن. وعلى هذا فمن قال إنه يحب الله ويخلص له وهو منحرف عن عبادته أو في عبادته فإنه لا يدخل في هذه الآية لاختلال شرط الإحسان. ويتفرع على هذه الفائدة أن أهل البدع لا ثواب لهم على بدعهم ولو مع حسن النية لعدم الإحسان الذي هو المتابعة. والأجر مشروط بأمرين، الأجر مشروط بأمرين، الأول إسلام الوجه لله والثاني الإحسان. ومن فوائد الآية الدلالة على الشرطين الأساسيين في العبادة وهما الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها ثبوت الأجر في الآخرة وأن العمل لن يضيع لقوله تعالى فله أجره عند ربه، ومنها أن الجزاء من جنس العمل، ومنها عظم الثواب لإضافته إلى الله في قوله تعالى عند ربه، ومنها انتفاء الخوف والحزن لمن تعبد لله سبحانه وتعالى بهذين الوصفين وهما الإخلاص والمتابعة. ولهذا قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأنعام. ومنها حسن عاقبة المؤمنين بانتفاء الخوف والحزن عنهم وغير المؤمنين تملأ قلوبهم رعبا وحزنا ويقال حزنا. قال تعالى وتقطعت بهم الأسباب. وقال تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تحسر هؤلاء الذين لم يهتدوا إلى صراط الله الحميد. ومن فوائد الآية الحث على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة واتباع الشرع فيها، لأن الله إنما أخبرنا بهذا الثواب لمن أخلص واتبع الشريعة من أجل أن نقوم بذلك وليس لمجرد الخبر. وهكذا يقال في كل ما أخبر الله به من ثواب على طاعة أو عقاب على معصية، فإنه إنما يراد به الحث على الطاعة والزجر عن المعصية. انتهى تفسير شيخنا ابن عثيمين عليه السحاب والرحمة والرضوان. قليل من التصرف. ندخل على تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي أن الوقت يزاحمنا. قال رحمه الله تعالى بعد أن بين الحق تبارك وتعالى كيف أن كل عمل في منهج الله له أجر، وأجر باق وثابت ومضاعف عند الله ومحفوظ بقدرة الله سبحانه وتعالى، أراد أن يرد على ادعاءات اليهود والنصارى الذين يحاولون أن يثيروا اليأس في قلوب المؤمنين بالكذب والإحباط علهم ينصرفون عن الإسلام. لذلك فقد أبلغنا الله سبحانه وتعالى بما افتروه، واقرأ قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وفي هذه الآية الكريمة يظهر التناقض بين أقوال اليهود والنصارى، ولقد أوردنا كيف أن اليهود قد قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. والله سبحانه وتعالى يفضح التناقض في آية ستأتي في قوله تبارك وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ومعنى ذلك أنهم تناقضوا في أقوالهم، فقالت النصارى إنهم سيدخلون الجنة وحدهم، وقالت اليهود القول نفسه، ثم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا، ثم قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ويقول الناس إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، ذلك أن الذي يكذب تتناقض أقواله لأنه ينسى ما دام قد قال غير الحقيقة. ولذلك نجد أن المحقق أو القاضي يظل يسأل المتهم أسئلة مختلفة حتى تتناقض أقواله فيعرف أنه يكذب. فأنت إذا رويت الواقعة كما حدثت فإنك ترويها 100 مرة دون أي خلاف في التفاصيل، ولكنك إذا كذبت تتناقض مع نفسك. والله سبحانه وتعالى يقول تلك أمانيهم. ما هي الأماني؟ هي أن تعلق نفسك بأمنية وليس لهذه الأمنية سند من الواقع يوصلك إلى تحقيق هذه الأمنية، ولكن إذا كان التمني قائما على عمل يوصلك إلى تحقيق الأمنية فهذا شيء آخر. بعض الناس يقول التمني وإن لم يتحقق فإنه يروح عن النفس، فقد ترتاح النفس عندما تتعلق بأمل كاذب وتعيش أياما في نوع من السعادة وإن كانت سعادة وهمية. نقول إن الصدمة التي ستلحق بالإنسان بعد ذلك ستدمره، ولذلك لا يكون في الكذب أبدا راحة، فأحلام اليقظة لا تتحقق لأنها لا تقوم على أرضية من الواقع، وهي لا تعطي الإنسان إلا نوعا من بعد عن الحقيقة. ولذلك يقول الشاعر منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا، يعني الأماني لو كانت حقيقة أو تستند للحقيقة فإنها أحسن الأماني لأنها تعيش معك، فإن لم تكن حقيقة يقول الشاعر فقد عشنا بها زمنا رغدا. أماني من ليله حسان كأنما سقتنا بها ليلى على ظمأ بردا. وقوله تعالى تلك أمانيهم تبين لنا أن الأماني هي المطامع، هي مطامع الحمقى لأنها لا تتحقق. والحق سبحانه يقول قل هاتوا برهانكم. ما هو البرهان؟ البرهان هو الدليل، ولا تطلب البرهان إلا من إنسان وقعت معه في جدال واختلفت وجهات النظر بينك وبينه، ولا تطلب البرهان إلا إذا كنت متأكدا أن محدثك كاذب وأنه لن يجد الدليل على ما يدعيه. هب أن شخصا ادعى أن عليك مالا له وطلب منك أن تعيده إليه وأنت لم تأخذ منه مالا، في هذه الحالة تطلب منه تقديم الدليل. فالكمبيالة مثلا التي تكتبها له أو الشيك أو إيصال الأمانة هذا هو الدليل، وأضعف الإيمان أن تطلب منه شهودا على أنك أخذت منه المال. ولكن قبل أن تطالبه بالدليل يجب أن تكون واثقا من نفسك وأنه فعلا يكذب وأنك لم تأخذ منه شيئا. إذن فقوله الحق سبحانه وتعالى هاتوا برهانكم كلام من الله يؤكد أنهم كاذبون، وأنهم لو أرادوا أن يأتوا بالدليل فلن يجدوا في كتب الله ولا في كلام رسله ما يؤكد ما يدعونه، وإن أضافوه يكون هذا افتراء على الله، ويكون هناك الدليل الدامغ على أن هذا ليس من كلام الله ولكنه من افتراءاتهم. إذن فليس هناك برهان على ما يقولونه، ولو كان هناك برهان ولو كان في هذا الكلام ولو جزءا من الحقيقة ما كان الله سبحانه وتعالى يطالبهم بالدليل. إذن لا تقول هاتوا برهانكم إلا إذا كنت واثقا أنه لا برهان على ما يقولون، لأنك رددت الأمر إليه فيما يدعيه، وهو يجب أن يثبته ويفعل كل شيء في سبيل الحصول على برهان. ولا يمكن أن يقول الله هاتوا برهانكم إلا وهو سبحانه وتعالى يعلم أنهم يكذبون، ولذلك قال إن كنتم صادقين، أي إن كنتم واثقين من أن ما تقولونه صحيح، لأن الله يعلم يقينا أنكم تكذبون. ثم قال في الآية التي بعدها: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد أن بين لنا الله تبارك وتعالى كذب اليهود وطالبهم بالدليل على ما قالوه من أنه لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى، جاء بحقيقة القضية ليخبرنا جل جلاله من الذي سيدخل الجنة، فقال بلى. وعندما تقرأ بلى اعلم أنها حرف جواب، ولا بد أن يسبقها كلام ونفي. فساعة يقول لك إنسان ليس عليك دين، إذا قلت له نعم فقد صدقت أنه ليس عليه دين. ساعة يقول لك إنسان ليس لك علي ليس لي عليك دين، فإذا قلت له نعم فقد صدقت أنه ليس عليه دين، ولكن إذا قلت بلى فذلك يعني أن عليه دينا وأنه كاذب فيما قاله. إذن بلى تأتي جوابا لتثبت نفي ما تقدم. كثير من الناس هنا يعني قد تسأل سؤالا منفيا، أنت على شكلة ما في القرآن أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لابد نقول بلى، ما ينفع نقول نعم. أليس ذلك بقادر على يحيى الموت؟ بلى. وهكذا ولو أي أحد سألك سؤالا ألست قلت كذا وكذا، تقول بلى، إنما نعم نعم يعني أنت كذا قلبت الموضوع رأسا على عقب. إذن بلى تأتي جوابا لتثبت نفي ما تقدم. هم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. عندما يقول الله لهم بلى فمعنى ذلك أن هذا الكلام غير صحيح، وأنه سيدخلها غير هؤلاء. وليس معنى أنه سيدخلها غير اليهود والنصارى أن كل يهودي وكل نصراني سيدخل الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى قد حكم حينما جاء الإسلام بأن الذي لا يسلم لا يدخل الجنة، الذي لا يسلم لا يدخل الجنة. واقرأ قوله جل جلاله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لماذا لم يقل له سبحانه وتعالى أنه لن يدخلها اليهود ولا النصارى؟ لأن القرآن أزلي. ما معنى أزلي؟ أي أنه يعالج القضايا منذ بداية الخلق وحتى يوم القيامة. فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى، فلو أنه قال لن يدخل الجنة إلا من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لكان في هذا تجاوز، لأن هناك من آمن بموسى وقت رسالته وعاصره واتبعه وحسن دينه ومات قبل أن يدرك محمدا عليه الصلاة والسلام، فهل هذا لا يدخل الجنة ويجازى بحسن عمله؟ لا، يدخل. ولذلك الآية التي فسرناها إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهناك من النصارى من آمن بعيسى وقت حياته وعاصره ونفذ تعليمه ومنهجه ثم مات قبل أن يبعث محمد عليه الصلاة والسلام، هذا لن يدخل الجنة؟ لا، يدخل، وتكون منزلته حسب عمله ويجازى بأحسن الجزاء. ولكن بعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام ونزل القرآن، فكل من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة، بل ولن يراها. ولذلك جاء كلام الله دقيقا، لم يظلم أحدا من خلقه. إذن فقوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي لا يدخل الجنة إلا من أسلم وجهه لله وهو محسن. فقد يسلم واحد وجهه لله ويكون منافقا يظهر غير ما يبطن، نقول إن المنافقين لم يكونوا محسنين ولكنهم كانوا مسيئين، لأن لهم شخصيتين، شخصية مؤمنة أمام الناس وشخصية كافرة في الحقيقة أو في قلوبهم. قوله تعالى من أسلم وجهه لله تدلنا على أن كل شيء أسلم لله، لأن الوجه هو أشرف شيء في الإنسان، فيه التمييز وفيه السمة وفيه التشخيص، وهو أعلى ما في الجسم، فيه التمييز وفيه السمة وفيه التشخص وهو أعلى ما في الجسم. وحينما عرفوا الإنسان قالوا حيوان ناطق، أي حيوان مفكر، قال بعضهم حيوان مستوي القامة، يعني قامته مرفوعة، والقامة المرفوعة على بقية الجسم هي الوجه، والإنسان مرفوع على بقية أجناس الأرض، إذن هو مرفوع على بقية الأجناس ووجهه مرفوع عليه. فإذا أسلم وجهه لله يكون قد أسلم أشرف شيء فيه لله، ولذلك قيل أقرب ما يكون عبد لربه وهو ساجد. لماذا؟ لأنه جاء بالوجه الذي رفعه الله به وكرمه وجعله مساويا لقدميه ليستوي أكمل شيء فيه بأدنى شيء، فلم يبق عنده شيء يختال به على الله الحق سبحانه وتعالى، فلم يبق عنده شيء يختال به على الله الحق سبحانه وتعالى. يقول فله أجره عند ربه، كلمة أجره عند ربه دلت على أن الله لم يجعلنا مقهورين، ولكنه كلفنا وجعلنا مختارين أن نفعل أو لا نفعل، فإن فعلنا فلنا أجر، ولأن التكليف من الله سبحانه وتعالى فالمنطقي أن يكون الأجر عند الله، وأن لا يوجد خوف أو حزن، لأن الخوف يكون من شيء سيقع والحزن يأتي على شيء قد وقع، ولا هذه ولا تلك تحدث عندما يكون أجرنا على الله. إن الإنسان حين يكون له حق عند مساويه فربما يخاف أن ينكر المساوي هذا الحق أو يطمع فيه أو يحتاج إليه فيدعي عدم حقيته فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، ولذلك فهو لا يطمع فيما في أيدينا من خير لأنه من عنده، ولا يطمع فيما معنا من مال لأن عنده خزائن السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى لا ينكر حقا من حقوقنا لأنه يعطينا من فضله، نسأل الله من فضله ويزيدنا، نسأل الله من فضله. ولذلك فإنما عند الله لا خوف عليه، بل هو يضاعف ويزداد، وما عند الله لا حزن عليه، لأن الإنسان يحزن إذا فاته خير، ولكن ما عند الله باق لا يفوتك ولا تفوته، فلا يوجد شيء عند الله سبحانه وتعالى تحزن عليه لأنه فات. ولذلك كان قول الحق سبحانه وتعالى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أدق ما يمكن أن يقال عن حالة المؤمنين في الآخرة، أنهم يكونون فرحين بما عند الله ولا خوف عندهم ولا حزن. الحمد لله رب العالمين. انتهى تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي. وكنا أخذنا في ظلال القرآن، أي نعم، وابن سعدي والمراغي. ممكن قبل ما ندخل على تفسير ابن كثير نظرة كده في تفسير المنار. يا الله، قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هو عطف على قوله ود كثير من أهل الكتاب، أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى كذلك في أنفسهم، وهو اختصار بديع غير مخل. وهذه عقيدة الفريقين إلى اليوم، ولا ينافي انسحاب حكمها على الآخرين. أن نفرا من الأولين قالوا ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى، وقد بين لنا تعالى أن هذا القول لا حجة له في كتبهم المنزلة، فقال تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والأماني جمع أمنية، وهو ما يتمناه المرء ولا يدركه، وهذا القول ناطق بأمنية واحدة ولكنها تتضمن أماني متعددة هي لوازم لها، كنجاتهم من العذاب وكوقوع أعدائهم فيه وحرمانهم من النعيم. ولهذا قال تلك أمانيهم بالجمع، ولم يقل تلك أمنيتهم. وقد انفرد بهذا الوجه الأستاذ الإمام. وهناك وجوه أخرى، وهي أن الإشارة بتلك تلك أمانيهم لقوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وإلى المشركين ينزل عليكم خير من ربكم، وقوله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا عند أنفسهم. وهنا قال وقالوا يدخلوا الجنة إلا من كان هودا ونصارى. قيل إن في الكلام مضافا محذوفا، فأي أمثال تلك الأمنية أمانيهم، ثم طالبهم تعالى بالبرهان على دعواهم، فقرر لنا قاعدة لا توجد في غير القرآن من كتب السماوية، من الكتب السماوية، وهي أنه لا يقبل من أحد قول لا دليل عليه، ولا يحكم لأحد بدعوى ينتحلها بغير برهان يؤيدها. ذلك أن الأمم التي خطبت بالكتب السالفة لم تكن مستعدة لاستقلال الفكر ومعرفة الأمور بأدلتها وبراهينها، ولذلك اكتفى منهم بتقليد الأنبياء فيما يبلغونه وإن لم يعرفوا برهانه، فهم مكلفون أن يفعلوا ما يؤمرون سواء عرفوا لماذا أمروا أو لم يعرفوا. ولكن القرآن يخاطب من أنزل عليه بمثل قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقد فسروا البصيرة بالحجة الواضحة، ويستدل على قدرة الله وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيته بالآيات الكونية وهي كثيرة جدا في القرآن، وبالأدلة النظرية والعقلية كقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وغير ذلك، أو نقول وغير ذلك، ويستدل على أحكام بما يترتب عليها من نفي المضرات والإفضاء إلى المنافع. فاصل خفيف. بسم الله. ورأينا أن صاحب المنار هيبدأ يستطرد، لا ممكن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقد فسروا البصيرة بالحجة الواضحة، ويستدل على قدرة الله وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيته بالآيات الكونية، وهي كثيرة جدا في القرآن، وبالأدلة النظرية والعقلية كقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وغير ذلك. ويستدل على أحكام بما يترتب عليها من نفي المضرات والإفضاء إلى المنافع. علم القرآن أهله أن يطالبوا الناس بالحجة لأنه أقامهم على سواء المحجة، وجدير بصاحب اليقين أن يطالب خصمه به ويدعوه إليه. وعلى هذا درج سلف هذه الأمة الصالح، قالوا بالدليل وطالبوا بالدليل ونهوا عن الأخذ بشيء من غير دليل. ثم جاء الخلف الطالح فحكم بالتقليد وأمر بالتقليد ونهى عن الاستدلال على غير صحة التقليد، حتى كأن الإسلام خرج عن حده أو انقلب إلى ضده، وصار الذين يعلمون أن الإسلام امتاز عن سائر الأديان بإبطال التقليد والمطالبة بالبرهان والدليل. وعلم الناس استقلال الفكر مع المشاورة في الأمر، يطالبون المسلمين بالرجوع إلى الدليل ويعيبون عليهم الأخذ بقال وقيل. ويا ليته كان الأخذ بقال الله وقيل فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه الأخذ بقال فلان وقيل عن علان، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال ثم انتقل إلى الكلام عن أهل الكتاب عامة وما يلام عليه الفريقان منهم اليهود والنصارى، فقال وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فهذا بيان لحالين آخرين من أحوال أهل الكتاب في غرورهم بدينهم، ما كان المسلمون قبل نزول الآيات يعرفونها. قال تعالى ردا عليهم بلى، وهي كلمة تذكر في الجواب لإثبات نفي سابق، فهي مبطلة لقولهم لن يدخل الجنة إلى آخره، أي بلى إنه يدخلها من لم يكن هودا ولا نصارى، لأن رحمة الله تعالى ليست خاصة بشعب دون شعب، وإنما هي مبذولة لكل من يطلبها ويعلم لها عملها، وهو ما بينه سبحانه وتعالى بقوله من أسلم وجهه، يبقى ويعمل لها عملها وليس يعلم، يعمل لها عملها، وهو ما بينه سبحانه وتعالى بقوله من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. إسلام الوجه لله هو التوجه إليه وحده وتخصيص بالعبادة دون سواه، كما أشار إلى ذلك في قوله إياك نعبد وإياك نستعين وغيرها من الآيات. وقد عبر هنا عن إسلام القلب وصحة القصد إلى الشيء بإسلام الوجه، كما عبر عنه بتوجيه الوجه في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، لأن قاصد الشيء يقبل عليه بوجهه لا يوليه دبره، فكلما كان توجيه الوجه إلى شيء له جهة تابعا لقصده، واشتغال القلب به عبر عنه به، وهو وجعل التوجه بالوجه إلى جهة مخصوصة وهي القبلة بأمر الله، مذكرا بإقبال القلب على الله الذي لا تحدده الجهات. فالإنسان يتضرع ويسجد الله تعالى بوجهه، وعلى الوجه يظهر أثر الخشوع، وظاهر أن المراد من إسلام الوجه لله توحيده بالعبادة والإخلاص له في العمل، بأن لا يجعل العبد بينه وبينه وسطاء يقربونه إليه زلفة، فإنه أقرب إليه من حبل الوريد. ومن هنا يفهم معنى الإسلام الذي يكون به المرء مسلما، ذكر التوحيد والإيمان الخالص، ولم يحمل على الوعد بالأجر عند الله واستحقاق الكرامة في دار المقامة إلا بعد أن قيده بإحسان العمل، فقال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. وتلك سنة القرآن تقرن الإيمان بعمل الصالحات، كقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وهذا في معنى الآيات التي نفسرها نفي أماني المسلمين كما نفى أماني أهل الكتاب، نفي أماني المسلمين كما نفى أماني أهل الكتاب، نفى أماني المسلمين كما نفى أماني أهل الكتاب، وجعل أمر سعادة الآخرة منوطا بالإيمان والعمل الصالح معا، كقوله تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. ثم بعد أن أثبت للمسلم وجهه إلى الله والمحسن في عمله الأجر عند الله، نفى عنه الخوف الذي يرهق الكافرين والمسيئين في هذه الدنيا وفي تلك الدار الآخرة والحزن الذي يصيبهم، فقال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا شك أن المخاوف والأحزان تساور الذين لبسوا إيمانهم بظلم الوثنية وأساءوا أعمالهم بالإعراض عن الهداية الدينية. وبننتقل من المنار إلى ابن كثير، وبه نختم إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى، يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، كما أخبر الله تعالى عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك، وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة، ورد عليهم تعالى في ذلك، وهكذا قال لهم في هذه الدعوة التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة، فقال تلك أمانيهم. وقال أبو العالية أماني تمنوها على الله بغير حق، وكذا قال قتادة والربيع بن أنس، ثم قال قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم هاتوا برهانكم، وقال أبو العالية ومجاهد والسدي والربيع بن أنس حجتكم، وقال قتادة بينتكم على ذلك إن كنتم صادقين كما تدعونه. ثم جاءت الآية الثانية متممة للأولى بقوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. وقال أبو العالية والربيع بلى من أسلم وجهه لله، يقول من أخلص لله. قال سعيد بن جبير بلى من أسلم أي أخلص وجهه، قال دينه، وهو محسن أي متبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن للعمل المتقبل شرطين، أحدهما أن يكون خالصا لله وحده، والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة، فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم من حديث عائشة عنه عليه السلام. فعمل الرهبان ومن شابههم وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة وفيهم أمثالهم وفيهم وفي أمثالهم. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وروي عن أمير المؤمنين عمر أنه تأولها في الرهبان كما سيأتي. وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو أيضا مردود على فاعله، وهذا حال المنافقين والمرائين كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ولهذا قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه أحدا. كلام ده كله نقله الدكتور عبد الله شحاتة وقلته قبل هذا. طيب، وقال في هذه الآية الكريمة بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن وقوله فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجور وأمنهم مما يخافونه من المحذور فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما مضى مما يتركونه. كما قال سعيد بن جبير فلا خوف عليهم يعني في الآخرة ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون للموت. انتهى تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. باقي دقائق على الساعة نأخذ فيها معلومة من زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي، قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال ابن عباس اختصم يهود المدينة ونصارى نجران عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اليهود ليست النصارى على شيء ولا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا وكفروا بالإنجيل وعيسى. قالت النصارى ليست اليهود على شيء وكفروا بالتوراة وموسى. فقال الله تعالى تلك أمانيهم. واعلم أن الكلام في هذه الآية مجمل ومعناه قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، قالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، والهود جمع هائد. تلك أمانيهم أي ذاك شيء يتمنونه وظن يظنونه. هذا معنى قول ابن عباس ومجاهد قل هاتوا برهانكم أي حجتكم إن كنتم صادقين بأن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى. ثم بيّن تعالى بأنه ليس كما زعموا فقال بلى من أسلم وجهه، وأسلم بمعنى أخلص وفي الوجه قولان أحدهما أنه الدين والثاني العمل. قوله تعالى وهو محسن أي في عمله فله أجره، قال الزجاج يريد فهو يدخل الجنة أجره الجنة ولا خوف عليهم في مستقبل ولا هم يحزنون فيما مضى. نعم، طبعا بفضل الله الآن وضح معنى الآيتين، والحقيقة يعني كان عندنا الآية الثالثة أرجعناها أخرناها يعني، وهي مرتبطة بهذا السياق، ولكن لأنها ممتلئة علما قلنا نجعلها وحدها، وهي قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون يعني المشركون الذين لم ينزل عليهم كتاب، قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سبحان الله، هذه التي قال فيها العلماء ماذا؟ قالوا صدقوا ودخلوا النار وكذبوا ودخلوا الجنة، من ضمن الأسئلة اللي كانت يعني حكاها سيدنا الشيخ كشك في قصة كذا يعني لم نقف عليها ولم تثبت عندنا، لكن كان من ضمنها من الذين صدقوا ودخلوا النار؟ فقال اليهود والنصارى صدقوا في قولهم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فهؤلاء صدقوا ودخلوا النار لعدم إيمانهم بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ها، ومن ضمن الدعاوى الكاذبة أن واحد يدعي أنه لو كل واحد آمن بنبيه يكفيه. طب إزاي يعني؟ طب الآيات دي تروح فين؟ قالوا أما الذين كذبوا ودخلوا النار، كذبوا ودخلوا الجنة، اللي هي الغلطة أو الكذبة اللي حصلت من إخوة يوسف. يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فكان الكذب واضح عليه. وبعدين وجاءوا على قميصه بدم كذب، راحوا ذبحوا عنزة وعمروا القميص بتاع يوسف لطخوه بالدم. يوم أبوهم يبص في القميص يلاقي فيه دم دون قطع، دم بلا قطع، يعني معروف انه كده معناها لطخوا القميص بالدم. لكن لو الذئب هو اللي كل يوسف مش هيصل الى جسد يوسف الا ايه، الا هو يقطع القميص. فما اعقل هذا الذئب، اكل يوسف دون ان يقطع قميصه. وده ان شاء الله كان يعني خريج من انهي جامعه ولا ايه اللي هو فيه ده يعني. ذلك سيدنا يعقوب كان يدرك تماما كذب أولاده في هذه الحكاية، لغاية لما قال لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سورة يوسف من أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. فوقعت منهم كذبة بس ربنا غفرها له. إنما اليهود صدقوا، بس إيه، ما هو صدقهم هذا في انه ليست اليهود على شيء وليست النصارى على شيء. كلام مظبوط، ولكن دخلوا النار لانهم لم يؤمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الموضوع هو، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ودي الآية 113 هتبقى موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله، اليوم الخميس يبقى موعدنا إن شاء الله السبت. الغاية الآن يا إخوة وأخوات، أنا ما ارتبطت بصلاة جمعة، يعني ما عندي جمعة لغاية الآن، فممكن يعني لا تكون هناك جمعة أو أكتب اعتذار، أو إذا رحت أصلي ورا الشيخ نشأت أأذن ويبقى الناس يطمنوا إن أنا موجود. ربنا يستر بقى والتعب ما يزيدش علي. وبالليل إن شاء الله نلتقي مع سورة البروج بإذن الله تعالى. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينبغي ان انا اقفل التليفون قبل الكمبيوتر، حقيقة بيعز عليا ان انا اجدكم بتردوا السلام وبتدعونا وكذا وانا اغلق عليكم، فبستنى لغاية لما احس انه خلاص انتوا كده عملتوا عليكم وانا احترمتكم وجزاكم الله خير.